بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في الوقفة السابعة، وقد بينا مقتضى القاعدة في باب العقود والشروط الصحيحة والفاسدة على تقدير الالتزام وعلى تقدير التقييد. واستظهرنا فيما تقدم أن ظاهر الشروط التي تذكر عرفا عادة في عقد الهدنة في الغالب، يعني هذا مش قاعدة عقلية، قاعدة استظهارية، أنها قيود للعقد وليست التزامات ثانوية. وقد فرقنا بالأمس بين الشروط التي هي من طبيعة المقام وبين الشروط الأجنبية. لا، مرة يشترط أمور هي من طبيعة التكوين المهادنة وإن لم تكن منها بالضبط بل من لوازمها عادة، ومرة يشترط لها أمور أجنبية، يشترط أنه تدفع له مال بالسنة كذا، هذا أمر أجنبي عن العقد، قابل أن يكون التزام في ضمن التزام وقابل أن يكون تقييد. النص على أنه تقييد فبها، إن اكتفى بالالتزام وكان الشرط فاسدا فهو لا يفسد العقد حينئذ، أما إذا كان من قبيل التقييد فهو كالعوضين يفسد العقد إذا كان من قبيل التقييد. ثم قل بأن الحاكم في باب الهدنة هو الضرورة المستدعية، إما المصلحة الملزمة أو دفع المفسدة الملزمة. فلو افترضنا وجود هكذا مصلحة ضرورية حتى مع وجود شرائط هي بالأصالة غير شرعية، نحن تكلمنا أول شيء عن مقتضى القاعدة كبرويا، صغرويا ما فتنا بالبحث، كل شرط يثبت أنه شرعي أو غير شرعي بدليله. ثم انتهى بنا الأمر يا إخوان إلى أن صاحب الجواهر ذكر أن الشروط الفاسدة على نحوين، ذكر هذا الكلام وهذا التقسيم بعد أن آمن بأن الشرط الفاسد مفسد لعقد الهدنة. قال بأن الشروط الفاسدة على نحوين، نحو يكون المشروط فيه فعلا من فعالنا من فعال المسلمين، ونحو آخر يكون المشروط فيه فعلا من فعالهم. الأول من قبيل أن يشترطوا علينا إرجاع النساء اللاتي جئننا مؤمنات، فإنه بنص الآية المباركة لا يجوز إرجاعهن، فشرطوا علينا أن بنات زوجاتهم أمهاتهم إذا جئننا مسلمات علينا أن نرجعهن إليهم، هذا لا يجوز شرعا. ها؟ لا بالعكس، إذا جاءكم المؤمنات رح يجي إن شاء الله لأي العاشرة من سورة الممتحنة والنساء مؤمنات جيد. فهنا يقول صاحب الجواهر أنا ألتزم أن الشرط فاسد ومفسد للعقد، لكن إذا كانوا شرطوا علينا أن يتظاهروا بالمنكرات أمرا من فعالهم مش من فعالنا، يعني يشربوا الخمر علنا، يبيعوا ويشتروا علنا، هذا منكر عندنا، فلا دليل على أن هذا الشخص فاسد ومفسد. ليش؟ من أي باب؟ قال لا دليل على ذلك إلا مقايسة المقام بعقد الذمة. وأين عقد الذمة من محل بحثنا؟ ما بيوضح هو، بس واضح بعد التأمل أن مراده أنه في عقد الذمة نحن متسلطون عليهم، متحكمون بهم، نستطيع أن نشذبهم ونهذب سلوكياتهم كما نشاء، فلا نقبل الدنية ولا نقبل إلا إنفاذ قناعاتنا الشرعية. هذا عقد الذمة. عقد الذمة شو هو؟ أن ينزلوا على حكمنا. بينما في عقد الهدنة قوي مع قوي تصارعان، ثم لهذا مصلحة ولذاك مصلحة في أن يتهادنا، وكل له كيانه ومقامه. ما دام كل منهما له كيانه ومقامه فحينئذ نحن لا يوجد لدينا تسلط تام عليهم. إذا لا يوجد لدينا تسلط تام عليهم فلا دليل على أن لا نقبل منهم بشرائط هم يفعلون متعلقاتها ولو كانت منكرات في ديننا. هم يفعلون منكرهم أو المنكر عندنا وهو ليس منكرنا عندهم. فما المشكلة حينئذ في أن يشترطوا هذا الأمر؟ هذا ما أفاده صاحب الجواهر. وبمعزل عن قضية الضرورة القصوى وإجراء باب التزاحم اللي تحدثنا عنه بالأمس، الظاهر منه في هذا التفصيل أنه لا يفرق بين شرطهم ذلك في كيانهم أو في كياننا، بل يظهر من بعض عبائره أن لهم أن يشترطوا فعل ذلك في داخل الدولة الإسلامية، كما لو كانوا كفار حربيين نقاتلهم ويقاتلوننا فيشترطون أن يفعلوا هذه المنكرات في بلاد المسلمين. إذا جاءوا تجارا إلى بلاد المسلمين أن يجيبوا خمر علنا ويبيعوا في بلاد المسلمين، ومرة أخرى لا، يشترطون أن يكونوا في بلادهم على أخلاقهم. أقول إن كان الأمر من قبيل الثاني لا بأس بما قاله، لكن محل الكلام ليس هذا. محل الكلام أن يشترطوا ما هو من فعالهم في بلادنا، فتصبح الإجازة لهم في بلادنا من فعالنا في الحقيقة. وهذا الشرط لا شك ولا ريب في أنه فاسد. هذا ينقض حكما شرعيا وهو عدم جواز بيع الخمر في بلاد المسلمين، عدم جواز التظاهر بالمنكرات في بلاد المسلمين. صحيح يا صاحب الجواهر أنه لا يوجد لنا تمام التسلط عليهم، لكن ليس لنا تمام التسلط عليهم، لكن المفروض أن لنا التسلط على مجتمعنا ودولتنا الإسلامية. نعم، لو افترض أنه لا توجد دولة منحازة، مسلمون وهم يعيشون في رقعة جغرافية واحدة ويتعاركون قبل تأسيس الدول، لا الدولة دولتهم ولا دولتنا، فارط الدولة، قسم من المجتمع صاروا مسلمين وقسم كفار وتعالوا مع بعض واقتضت المصلحة أن نعقد عقد هن، لا بأس. أيضا كلام صاحب الجواهر هنا لا بأس، لكن عبارته بالجواهر إذا بتراجعوها في بلاد التظاهر بالمنكرات في بلاد المسلمين، وهي ظاهرة في أننا نعطيهم إجازة في بلد المسلمين في دولة المسلمين، وهم كما هي العادة يا إخوان أكفر الحربيون لما توصل القصة إلى قتال ونشوف قتال ومعارك، يعني هم كيان ونحن كيان، فهم يأتون في زمن الهدنة مترددين تجارا أو ما شابه ذلك إلى بلاد المسلمين، كما العكس المسلمون يذهبون إلى بلادهم كذلك. من الواضح جدا يا أخوان في مثل هذه الحالات أن هذا الشرط سوف يكون شرطا فاسدا، فالتفصيل ليس على إطلاقه بين فعالنا وفعالهم كما هو واضح. بعد هذا قدمنا نحن النظرية الكلية بالأمس، يقع الكلام في صغريات الشرط الصحيح والشرط الفاسد، وهذا بحث يا إخوان يطول إذا بدنا ندخل في تفاصيله، إنه نتصور شو ممكن يشترط وشو ممكن نشترط عليهم، وأنه جائز هذا الشرط ولا فاسد. لكن وهناك أمور تعرضوا لها الفقهاء هنا في كتاب الجهاد، شأنها كتاب الطلاق والفراق، ما له معنى نبحثها هنا يا أخوان. إنه والله إذا أسلمت زوجة الكافر الحربي أو زوجة الكتابي هل هي في حكم المطلقة تعتد عدة بائن ولا تعتد عدة رجعية؟ هذه ما لها معنى نطرحها هنا، أصلا هي مربوطة بكتاب الفراق كما هو واضح. وأساسا نحن ما عم نبحث هون أحكام الفراق سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق، لكن هنالك صغريات ليس من شأنها أن تبحث في غير محل بحثنا، وهي من قبيل ما لو أسلمت المرأة الكافرة في زمن الهدنة وجاءتنا مسلمة فما هو الحكم؟ أولا، هل يجب أو يجوز لنا إرجاعها إليهم؟ لأن نحن في زمن هدنة، هذا نوع من التعدي عليهم، مثلا زوجة فلان منهم جاءتنا وأبقيناها عندنا، بل حتى أكثر من هيك أنا بدي أقول لو جاءت على كفرها ونزلت على شرائط الذمة إذا كانت كتابية وصارت من أهل الذمة عندنا، أقول طارة يكون عقد الهدنة مطلق ما في شرائط، حينئذ كل إنسان حر باختيار، مسلم حب يروح يعيش عنده، هني حبوا يجوا يعيشوا عندنا ضمن ضوابطنا الشرعية لا بأس. مرة أخرى لا يوجد شرط بيننا وبينه، أنه من يأتينا من نسائهم ورجالهم فعلينا أن نرجعه مطلقا. فهنا طارة من يأتينا منهم يأتينا وهو على الكفر، من الواضح أن هذا الشرط شرط جائز لأنه واقع الكفر هو، ويجوز لنا الالتزام لهم بهذا الأمر. هيك تعطوا الفقهاء يا إخوان، وإن كان لي تأمل في هذا الإطلاق، هو كافر حربي عم يجلس الكافر ذمي كما لو كان من أهل الكتاب وزوجة من زوجاتهم قبلت أو ابن من أبنائهم قبل أو رجل من رجالهم قبل أو مقاتل من مقاتليهم قبل أن يأتينا ويصبح من أهل ذمتنا وينزل على شرائط الذمة عندنا، فبأي حق تكون لنا الولاية عليه في أن نرجعه بالقوة إليهم وهو يحقن دمه إذا الضرورة لم تستدعي ذلك؟ فإن هذا شرط كونه على وفق المشروع محل تأمل بلا شك ولا ريب، لكن مع ذلك ما وجدت من توقف من الفقهاء في هذا الأمر وقالوا إن عقد الهدنة أساسا هو مبني على الضرورات، لأنه في العادة لا يهدن الإنسان إلا إذا توجد مصلحة ملزمة كسبا أو مفسدة ملزمة دفعا. لكن الكلام فيما لو جئننا مسلمات أو جاءونا مسلمين نساء والرجال فما هو الحكم؟ واضح جدا مقتضى القاعدة الأولية أن لا نرجعه، لا صار مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، لكن ماذا لو كان هنالك شرط في عقد الهدنة من هذا القبيل؟ وكانت المصالح تقتضي ذلك الإرجاع، حتى ما نخرب الهدنة وتتلف نفوس وإلى آخره، ما دام استمرار بها مصلحة. فهل هذا الشرط شرعا يجوز أو لا يجوز؟ المعروف بين الفقهاء التفصيل بين النساء والرجال، والمعروف بينهم عدم جواز إرجاع المرأة، لأن رجوعها عادة رجوع عن دينها وقد أسلمت، بينما الرجال المعروف بينهم أنه يجوز إرجاعهم لأنه لا توجد ملازمة في العادة من هذا القبيل. والدليل في النساء صريح وموجود، وهو الآية العاشرة من سورة الممتحنة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. هذا حكم جديد، واضح جدا أنه لا يجوز إرجاع المسلمة المؤمنة المسلمة إلى الكفار، وأنها حتى لو كانت زوجة هي مش حلال له ما دام قد بقي على الكفر. إسا والله مش حلال يعني بانت فورا، والله إذا أسلم حين العدة تعود زوجة له، هذه التفاصيل ما لها علاقة ببحث الهدنة، لها علاقة بكتاب الفراق وأحكام النكاح والطلاق وما في حكم الطلاق من أحكام الفراق، الفراق أعم من الطلاق، وأحكام المرتدين. لكن واضح جدا أنه لا يجوز الإرجاع. مورد الآية ليس مورد الهدنة، انتبهوا يا إخوان، مطلق مورد الآية مطلق، لكن يشمل موارد الهدنة. فإذا هنالك حكم شرعي يقول بعدم جواز إرجاع المؤمنات المسلمات إلى الكفار، ويشمل محل الكلام. فإذا اشترطوا إرجاعهن ولو أسلمنا فيكون شرط على خلاف المشروع. أما بالنسبة للرجال، ما فيها إشارة عادة، قلت في الفقهاء هيك عادة يتحدث يعني يخشى على دينها الآية. لا الآية بالعكس، الآية عم تقول لهن حل لهم، أصلا مين بيقبل منها إذا رجعت لهونيك إن هي مش زوجته، هو متزوجها ودفع لها مهر، إلا إيمانك اصطفني منك لها، بس أنت زوجتي وهي حرام عليه، فنحن إرجاعها لهونيك يعني معنى أنه تغتصب ممن لا تحل له.
فإذا عرفتمهن مؤمنات
إيه؟
كأنه كده ثبت في من الإيمان.
طبعا طبعا طبعا، مش أنه مجرد مجيء، لابد أن يعلن إيمانهن. أما بالنسبة للرجال يا أخوان فأيضا لابد من التفصيل، بينما لو كان رجوعهم يمكن معه المحافظة على دينهم، وبينما لو كان رجوعهم لا يمكن معه المحافظة على دينهم. أساسا هذا من أحكام السكنة في بلاد الكفر، لا يجوز للإنسان أن يسكن في بلاد الكفر إذا لم يكن يستطيع بسكناه فيها أن يحافظ على شعائر دينية، لا أقل الواجب، الإتيان بالواجب واجتناب الحرام، من قبيل التعرب بعد الهجرة، لأن التعرب له ملابسات أخرى. هناك نقص علمي حتى، مش نقص بس عملي سلوكي. الآن مثلا مش متصور كثير النقص العلمي، يعني الواحد يوصل للمعلومة أينما كان. في ذاك الوقت الدين كان ينزل بالتدريج وما كان يمكن أن يصل إليهم، ما في حركة تبليغية دينية. هنا من الواضح أن الإنسان الذي لا يمكنه إقامة شعائر دينه الأساسية، يعني الواجب فعلا والحرام اجتنابا، لا شك ولا ريب في أنه لا يجوز له السكنة في تلك البلدان. فإذا ما كان معنى إرجاعنا له إليهم تضييع الواجبات وارتكاب المحرمات أو أحدهما على الأقل، ولو في الجملة، ولو بعض الواجبات أو بعض المحرمات، فمن الواضح أنه لا يجوز. فشرطه وهو مخوف شرط محرم، فهو شرط فاسد على مستوى القاعدة الأولية. أكثر من هذا أريد أن أقول أن نشترط لهم أن نرجع الرجل أو المرأة المؤمنة في حد نفسه أليس تصرفا في الرجل المؤمن على خلاف إرادته، وفي المرأة المؤمنة على خلاف إرادتها، بمعزل عن النتائج. مرة نقول رجوعه إليهم، رجوعها إليهم، ومرة نقول حملهما على الرجوع، نحن نرجعهما. هذا يحتاج إلى ولاية. الكلام هنا مش بس عن ولاية المعصوم الذي هو أولى بالمؤمن من أنفسه، الكلام عن الحكم الكلي. من الواضح جدا أن أشرط لهم للكفار شرطا على خلاف إرادة محترم الإرادة في حد نفسه هو شرط غير مشروع. المسلم إرادته بالحلال مش محترمة، خياراته أليسوا مسلطين على أنفسهم؟ فالمرأة مسلطة على نفسها والرجل مسلط على نفسه. اشترط الكفار أن أي من رجال قبيلتهم جاءنا علينا أن نرجعه وهو محترم الإرادة، جاءني مسلم. هذا بحثيني، هذا بحثيني. هو في حد نفسه شرط غير مشروع أو لا؟ هو شرط غير مشروع. أنا ما أردت أن أنتهي إليه النقطة المهمة يا إخوان. فهذا شرط غير مشروع في حد نفسه. لكن ما أردت أن أقوله يا إخوان، وهذا بغير مسار البحث تقريبا بكلمات مختصرة، أنه أساسا عقد الهدنة هو بالأساس بالعناوين الأولية على خلاف المشروع، لأن عقد الهدنة أساسا إنما أبحناه بحسب الأدلة وجوزناه إذا كانت هنالك ضرورة مسترعية، وقلنا المهادنة في قوة تقييد فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم أينما وجدوا، متصيد يعني نتيجة. فالمهادنة معهم تعني عدم قتله، وهذا تقييد أفرادي أحوالي أزماني. هذا التقييد إنما يصح في موارد الضرورة المستدعية، إما مصلحة ملزمة أو دفع مفسدة ملزمة. فإذا كانت المهادنة غير ممكنة إلا ضمن هذه المحيطات وضمن هذه الظروف وضمن هذه الشروط التي هي برمتها غير جائزة أساسا، أو قسم منها غير جائز وقسم جائز، فحينئذ أقول نفس الضرورة المستدعية للهدنة نوازن بينها وبين مجموع الشرائط التي اشترطت علينا في عقد الهدنة، فإذا كان معها تبقى المصلحة ملزمة وتبقى المفسدة اللازمة الدفع مفسدة ملزمة لا بد من دفعها، فلا بد لنا أن نقول بصحة عقد الهدنة، وإلا فلا. سمعتوا يا إخوان؟ أنا أريد أن أقول بأن أصل عقد الهدنة هو مبني على الضرورة أساسا، هو مبني على حفظ كيان الجيش الإسلامي وقوة شوكة المسلمين، فإذا كان في المهادنة مصلحة ملزمة حتى مع في ظل هذه الشروط فليكن، لأن أصل المهادنة هو على خلاف القاعدة الشرعية، أصل المهادنة على خلاف وجوب تطهير الأرض منهم وقتلهم. وحينئذ فنقول لخصوصية في هذا العاقد يفترض فيه عن بقية العقود كلها من قبل البيع والإجارة والبيوع المعاملات، هناك ما مش ملزم تبيع وتشتري انتهت القضية، بينما في المهادنة المفروض أني ملزم، هناك مصلحة واجبة الاستيفاء أو هناك مفسدة واجبة الدفع لأجلها أهادن، فإذا كنت لأجلها أهادن طبعا هالحكي هذا ما بيتم يا إخوان على ما اختاره جل الفقهاء من أن المهادنة تجوز حتى لو ما في مصلحة ملزمة أو دفع مفسدة ملزمة لمدة 14 تجوز لا لسببين، وهو الذي نقدناه ولم نقبله نحقاً، قلنا لا دليل على هذا الكلام، وإن نسب عدم الخلاف فيه إلى الفقهاء. هذا تمام البحث فيما ينبغي بحثه يا إخوان من عقد الهدنة. هنا قلت مسائل ما إلها ربط ببحث المهادنة، وعادة بحثها في النكاح والطلاق، هناك تبحث مثلا والله إذا جاءت المسلمة المرأة الكافرة مسلمة وما بدنا نرجعها، إما لأنه مش مشروط بعقد الهدنة، وإجا صاحبنا قال خير إن شاء الله ما بكون ترجعوها، رجعوا لي المهر اللي دفعت عليها أو رجعوا لي تكاليف العرس التي تزوجتها بها، ها؟ هذه أحكام منها القبيل لا بأس منيح تنبحث، لكن هذه مش محلها، ما مربوط منها بالمهور يبحث في المهور ولوازم المهور، ما هو مربوط بالنكاح يبحث في النكاح، ما هو مربوط بالفراق والطلاق يبحث في الفراق والطلاق، ما له معنى نزجها هون وأدواتها البحثية هناك. من هنا أنا أهملت هذه الفروع في المقام. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث، مش هيك؟ كنا نقول فصل بعد. الفصل الثالث كان أحكام الحرب والسلم، الفصل الرابع آثار الحرب في الفقه الإسلامي، ما يترتب على الحرب. طبعا هون كان فينا نعقد بحث يا إخوان بمناسبة الهدنة حول المعاهدات الدولية والمعاقدات لكن بحث تفصيلي ما إله داعي، واضح كلية البحث واضح أنه هذا بيد ولي الأمر ومبني على المصالح والمفاسد الملزمة انتهينا. إذا اختلت العقود واضح، ما هو واضح إذا لم يلتزموا بالعقد انتهى العقد كأن لم يكن، واضح إذا ما بده بحث أصلا، إيه واضح أصلا يعني باللوازم واضح. هذا تمام الكلام. مرات كثير الجواهر يطول لاستعراض الكلمات، ونحن ما بينين البحث الفقهي مش على استعراض، مش عم نهمل شيء من نتائج كلماتهم، لكن إذا بديش أقرأ لكم عبارة التذكرة وعبارة منتهى المطلب وعبارة يطول البحث بالعبائر هذا ما إله داعي، ما إله داعي يعني لا تترتب عليه ثمرة فقهية. نعم لابد حين مطالعة للبحث أن نكون مستحضرين لهذه العبائر والمطالب، أما نجي نقراها كلها بالتصنيف قد واحد يحطها، لكن بالدارس ما لها داعي أصلا، فنفس ذاك نص قراءات عبائر وألفاظ. طيب بآثار الحرب يا إخوان، المقصود بآثار الحرب شو؟ يعني ما بعد الحرب، في أسارة، في غنائم، في أراضي، في ها إيه طبعا في وضعية جديدة. لنفترض في طول الحرب، وإن كان هو مش من آثار الحرب بالدقة لكن بدنا نلحقه فيه أو بدنا نعمله فصل مستقل بعدني مردد أحكام أهل الذمة، لأن أحكام أهل الذمة مرة بصيروا أهل الذمة في طول محاربتهم ومرة لا من البداية بيقبلوا بالذمة. بالدقة هو مش من آثار الحرب أحكام أهل الذمة، خلينا نخليه فصل لحاله. آثار الحرب بالنسبة للبشر والأشياء بيجي ضمن البحث. ضمن البحث إن شاء الله. ونبدأ أولا بالأسارة مثلا وأحكام الأسارة، يعني آثار الحرب بالنسبة للبشر من غير المسلمين. يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.